بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم مسجلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين.
هذه أسئلة أعدها الإخوة من مدينة راقب المكلا والصداح من حضرموت،
وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بحضرموت. أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجير حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الجمعة 9 من شهر جماد الأول بعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
يا رحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أسئلة أعدها الأخوة من مدينة راقب المكلا والصداح من حضرموت، نسأل الله يقدمونها لفضيلة شيخنا حفظه الله أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري. نسأل الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عليها. السؤال الأول: ما هو الضابط في أعمال القلوب كالمحبة وغيرها بحيث نحكم عليها بأنها شرك أكبر أو شرك أصغر؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هذه الأدلة يعلم أن للقلوب أعمالا. وقد ألف شيخ الإسلام رحمة الله عليه كتابا سماه أعمال القلوب. وأعمال القلوب متفاوتة، فمن أعمال القلوب ما يكون شركا أكبر، ومن أعمال القلوب ما يكون شركا أصغر، ومن أعمال القلوب ما يكون معصية، فمن أعمال القلوب الكبر معصية، ومن أعمال القلوب كذلك الرياء، أن يعمل الأمل ليراه الناس فيحمدوه على ذلك داخل بعض أعماله الرياء، وهذا شرك أصغر إلا إذا كان بأمله ذا قاصدا من بداية أمله غير الله، قاصدا غير الله عز وجل من بداية أمله ونشأ أمله قام على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فحكم على من كان قصده كذلك ببطلان عمله. الذي يدخل في العمل من بدء عمله لغير الله لقصد الناس يبطل عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. نعم، فالرياء على ما تقدم بيانه من التفصيل يكون شركا أصغر، وعلى ما تقدم بيانه من التفصيل يكون شركا أكبر. وماذا ومن الأعمال، أعمال القلوب كالحسد معقية، وهكذا أيضا أعمال كثيرة يقوم بها القلب بين المعاصي وبين عبادات، كالخشية لله سبحانه وتعالى عبادة جليلة. خشية لله، الخوف من الله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عبادة. ومن أعمال القلوب ما يكون كما سمعت شركا أكبر، مثل محبة غير الله كمحبة الله أو أشد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة من أعمال القلوب. وهكذا قل في الخوف، نعم على تقسيماته. وهكذا فحاصل ذلك أن أعمال القلوب تتفاوت، منها ما يكون شركا أكبر على ما مثلنا، ومنها ما يذكر مثال فقط نذكره مثالا لا على سبيل الحصر، وإلا ففيه مجلد أو جزء مستقل في أعمال القلوب. ومنها ما يكون شركا أصغر، ومنها ما يكون معصية من المعاصي، ومنها ما يكون ماذا محبوبا إلى الله من أجل العبادات. نعم، وإلى آخر ذلك التفصيل الذي يذكرها أهل العلم في هذه المسألة نوهنا إليه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
السؤال الثاني، يقول البعض بأن الحجة قد قامت في هذه الأزمان على أصحاب عباد القبور وغيرهم، فهل هذا صحيح وماذا يترتب عليه؟
الواقع أن وسائل الإعلام انتشرت في الرياح وفي الأشرقة وفي الكتب لمن كان يقرأ كثيرا، لكن هذا يريد أن يتوصل إلى نفي مسألة العذر بالجهل، وهذا خطأ. فالأولى للمسلم أن يتحرز لنفسه من الوقيعة في الخطأ، يتحرز فيقول إن وجد من لم تبلغ الحجة أو لم يفهم الحجة فهو معذور، فهو معذور. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحديث الأسود بن سريع، أربعة يختبرون يوم القيامة، وذكر منهم صاحب الفترة. وحديث أبي هريرة جاء نبي سعيد، أي أب أنا لكم؟ قالوا خير أب. قال فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني فأسحقوني ثم ذروني في يوم الراح شديد الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. ففعلوا، فأمر الله البر جمع ما فيه والبحر جمع ما فيه، ثم قال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. قال فرحمه الله أو فتداركه الله. يطلبون الطبيب لأمر ضروري، إذا كان موجودا يتفضل. نعم، فتداركه الله. قال أهل العلم عند هذا الحديث، شيخ الإسلام وغيره من شرح هذا الحديث إنما تباركه الله لجاله بالحكم الشرعي، وإلا لو كان الإنسان في غاية من الخوف من الله ولم يكن وشك في قدرة الله فإنه يكفر بذلك الشك، يكفر بشكه في قدرة الله سبحانه. فنعم هذا تباركه الله بجهله. فعلى هذا يعني يسبق التفصيل أن من كان يجهل الحكم الشرعي لا يجهل أنه مجرد كفر، لا يجهل أن يجهل أن هذا لا يجوز، يجهل أنه لا يجوز وما يشرع أن يعلم تفاصيل المهم يعرف أنه لا يجوز. كذلك أيضا مقامة الحجة ما فهمها أو ما فهم الحجة، يعني لا تقوم إلا بعد فهمها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. فيدل الآية من بعد ما تبين، تبين له الهدى، تبين، وهذا قد يكون تبين ما قد يكون ما تبين له، فشأن لا بد من بيان الحجة هذا. وقد أقام القول في هذه المسألة الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من تفسيره سورة الإسراء، وهكذا أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه، هكذا مفسرين كثيرون. نعم، وهي قول أكابر أهل السنة في هذه المسألة العذر بالجهل لمن يعني في كل ما يسمى دينا ويطلق عليه دين، لمن كان جاهلا ما فهم الحجة، لمن كان جاهلا ما فهم الحجة في هذه المسألة، فهذا حافل الكلام على هذا. نعم، فأحسن هذا التفصيل من قولهم الآن خلاص، فيقول ليس إن وجد يكون هذا الحكم، وإن كان قد قامت عليه الحجة وأعرض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. انظر، أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، عاملتها معاملة الناس، قال نسيانهم ما ترك. وكذلك اليوم تنسى، ومن يعرض عن ذكر ربه مثل يسلكه عذاب، من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، نطلب منكم حفظكم الله أن توضحوا لنا المراد من هذه القاعدة التي يذكرها العلماء في كتب العقيدة، وهي القول في الصفات كالقول في الذات.
هذه المسألة كما قال أخونا حفظه الله يذكرها العلماء في كتب العقيدة، وهي في كتاب التدميرية لشيخ الإسلام بالبسط الواسع. والقول في الصفات كالقول في الذات، شيخ الإسلام عمد إلى أهل الأهواء يحاجهم ويلزمهم، فيقول أنتم تثبتون الذات، هل تنكرون وجود الله؟ فإن كنتم تنكرون وجود الله فمن الذي خلق هذا الكون؟ فإن أثبتتم وجود الله أثبتتم ذات الله عز وجل، أثبتتم ذات، والذات ثابتة لله، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شل المزعي، ثبت في ذات الله ثلاث كذبات. نعم، فماذا؟ فإن أثبتم الذات فإثبتوا الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات، فبما أنكم أثبتتم ذاتا فهذا ما أثبتتم وجود الله، فالوجود صفة لله سبحانه وتعالى. إذا أنت أثبت بقية الصفات من سمع وبصر وعلم وقدرة إلى آخر ذلك، وإلا صرتم متحكمين، صرتم كذلك أيضا ضالين مخطئين، فما عندكم انضباط تمشون عليه. إما أن تثبتوا هذه الصفة وسائر الصفات، وإما أن تنفي صفة الوجود وتقولون بأن الكون وجد هكذا صفة. نعم، وهم يقولون بالذات، يثبتون الذات، فهو يحاجهم بهذا ويقول القول في الصفات كالقول في الذات، لأن إثبات الذات، لأن الذات ما لا وجود صفة لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، ما هو الرد على من يستدل بلقاء موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بأن الموتى ينفعون أو يضرون؟
كلام باطل، أن الموتى ينفعون أو يضرون. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يسمعوا لن ولن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ويقول سبحانه وتعالى فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ويقول سبحانه وما انت بمسمع من في القبور. ويقول الله عز وجل عن نبيه الكريم يقول عنه قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم فلا الجن ولا الانس ولا الانبياء ولا الملائكه ولا الاحياء ولا الاموات ينفعون او يضرون من دون الله سبحانه وتعالى كلهم لا ينفعون. نعم كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. نقصد الا اذا اذن الله بالنفع لاحد عن طريق احد او الضر عن طريق احد من دابه الا هو اخذ بناصيته حتى الثعابين. ما قرر اهل العلم في كتب العقيده ان الثعابين والحشرات والدود وكل هذه ماموره يعني اذا قامت بهذا الانسان حتى البعوض يكون بامر كوني ليس من عندها فقط بل ماموره كونا والا لطرفها سبحانه وتعالى ماموره كونا وليس شرعا. نعم فاستبان بهذا ان هذا القول باطل. وبقي ان موسى سائر الانبياء سائر الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. والاخرى احياء عند ربهم يرزقون وتلك حياه برزخيه تختلف على هذه الحياه تماما. قال ابن القيم رحمه الله عليه الحياه ثلاثه انواع حياه في الدنيا وحياه في القبر برزخ وحياه في الجنه والنار. تلك اوسع حياه واتم حياه. نعم وللروح بالجسد خمسه تعلقات تتعلق بالجسد في بطن امه بالجنين بالجسد ذات يكون يركض ويتحرك ويكون حي فالروح متعلقه به وفيه الروح. نعم وبعد خروجه الى الدنيا في موطنين في اليقظه وفي المنام ثم بعد موته في القبر ثم يوم القيامه خمسه تعلقات للروح بالجسد. نعم فتلك حياه برزخيه نؤمن ان موسى عليه الصلاه والسلام نعم قال للنبي عليه الصلاه والسلام ارجع الى ربك تساله التخفيف. وهذا القول لا يكون الا بالروح والجسد. هذا القول ما يكون فقط بمجرد اننا نقول مجاز قالت الروح ما. لا نثبت ذلك كما جاء في الدليل. لا حجه في هذا للمشركين الذين يدعون مع الله إلها آخر أو يظنون أن الأموات ينفعون أو يضرون. فللأموات وللأحياء ينفعون ولا يضرون. نعم والأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء. الأموات بحاجة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أيضا الدعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. فهم بحاجة إلى الدعاء. وفي صدقات الأموات وفي صدقات الأحياء ودعائهم منفعة للأموات والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. قاله الطحاوي رحمة الله عليه. أما أن الأموات ينفعون فهذا باطل كما تقدم لأنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. نعم أم لهم قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وتلك حالة جاء في الحديث أن موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء نعم على ما يحصل في الحياة البرزخية لا على أنهم ينفعون نفعا مطلقا فهو قول المتهوكين الظلام.
السؤال الخامس: زاد بعضهم في تعريف الإسلام لفظة المعاصي
ما كيف معاك ما أدري وضح
يعني في قولهم الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع قالوا والمعاصي
ها
هل هذه الزيادة صحيحة أم لا؟
على كل من عاصي ما يخرج من الإسلام بمعصيته إلا بمعصية الشرك بالله كفر بالله الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أما عن كذاب هذه الكلمة ويتسلق بها إلى نفي الإسلام عن العاصي فهو هذه نعرة خارجية. نعم يقال مسلم عاصي يكتب العقيدة هذا مسلم عاصي مسلم فاسق عاصي بمعصيته مؤمن بإيمان. نعم فلا ينبغي أن تزاد كلمة والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبدع والمعاصي. لا كلمة المعاصي تحذف ويبقى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك أيضا الشرك الأكبر. أما صاحب الشرك الأصغر على الصحيح أنه مسلم عند جمهور أهل العلم. نعم والخلوص من الشرك والبدع المكفرة صاحب البدعة المفسقة مسلم مسلم لكنه وارق في معصية في أكبر من معصية وارق تحت مشيئة الله عز وجل فهذا حاصله كلمة المعاصي الأولى أن تجتنب.
بارك الله فيكم. السؤال السادس قول البعض أن من أنكر بعض خصائص الربوبية أهون ممن أنكر بعض خصائص الألوهية واستدل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين حيث قدمت العبادة على الاستعانة.
هذا ما صحيح فلا يجوز له أن ينكر بعض خصائص الألوهية ولا بعض خصائص الربوبية كل هذا شرك أكبر إذا أنكر أن الله عز وجل يخلق. قال من خصائص الربوبية أن الله يخلق الله ما يخلق ينكر هذا الصفة من خصائص الربوبية أن الله يرزق ينكر هذا. نعم هذا شرك أكبر كبر أكبر بشروطه بقيام الحجة بما يذكرها العلم قيود. نعم كذلك أيضا إذا أنكر بعض خصائص الألوهية وقال العبادة لا بأس أن تصرف للولي الفلاني لا بأس أن يعبد الولي الفلاني من دون الله أو مع الله كذلك أيضا كلها هو مشرك. ثم أعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وعلى سبيل المثال الذين من المشركون الذين يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله يلزمهم أن يفردوا الله بالعبادة فالله هو الخالق وهو الرازق هو المحيط هل يجوز لهم أن يصرفوا العبادة لغير الله سبحانه هو الذي خلقهم؟ مثله كمثل الذي اشترى عبدا من خالص ماله قال هذا داري وهذا مالي اعمل في مالي يؤدي الى داري فيذهب يصرفه الى غير سيده. فيستلزم توحيد الربوبيه يلزم منه ان صاحبه يوحد الله توحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه لانه ما وحد الله عز وجل بالوهيته ما عبد الله عز وجل حق عبادته من نذر وخوف ودعاء ورغبه ورهبه الا وقد أثبت له الربوبية فهذا هو. فعلى كل حال ما ينبغي أن يقال أهون أو كذا لا ما ينبغي أن يقال لأن كلهم بعضهم يستلزم الآخر وبعضهم يتضمن الآخر أحدهم يتضمن الآخر كما تقدم.
بارك الله فيكم. السؤال السابع ما حكم نذر اللجاج أو اللجاج
نذر اللجاج فيه تفصيل فإن كان ذلك اللجاج والخصومة أدت بصاحبها إلى الغضب الشديد حيث لا يدري ما يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ وهذا الذي لا يدري ما يقول في حكم المجنون لا ينعقد نذره ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا لأن عقله مفقود. أما إن كان ذلك اللجاج ما طغى على عقله ما زال يدري ما يقول ويشعر ما يقول ففي هذه الحالة ينعقد نذره. ثم أعلم أن النذر ينعقد نذر الطاعة من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ينعقد نذر الطاعة أما نذر المعصية لا ينعقد ولا يجوز له هذا. ثم أعلم أن نذر الطاعة في حد ذاته مكروه إنما يستخرج به من البخيل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كرامته يجب الوفاء به بقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا في سياق ذكر الأبرار. نعم. ولقول الله سبحانه مادحا لتلك المرأة أم مريم قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي اسمها حنة يا عبد الرحمن أم مريم حنة؟ أحسن الأخ عبد الرحمن يقول جاء هذا في بعض التفاسير لكن ما على هذا دليل صحيح، الله أعلم باسمها، الله أعلم ما اسمها حنة أو غير حنة. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام فقالوا هذا لله زعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الحاصل من هذا أنه يستعد عن النذر. نعم. استخرج من البخيل، وإذا كان الأمر كذلك فبعد أن ينذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة على ما تقدم ذكره من الأدلة.
بارك الله فيكم. السؤال الثامن،
عندنا هذا السؤال من هناك من المتأخرين عند القاطري، ما هو اللجاج؟ الخصام؟ المخاصمة؟ كأننا لقناه في العجة أظن. ها خلاص طيب جزاك الله، بس يريد أن تنتبهوا ما تغفلوا.
قال السؤال الثامن، نحن في بلدة أكثرهم يعملون في البحر ويذهب البعض إلى البحر فلا يسمع النداء، هل عليه إذا دخل وقت الصلاة أذان؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
يا أبا سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، إذا كنت في غنمك أو باديتك حضرت الصلاة فارفع صوتك بالتأذين فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس إلا استغفر لك. نعم. أذن ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم كما في حديث مالك بن حويرث، فيؤذن ويقيم، أذن ويقيم، فكما تقدم على ذلك الدليل. نعم.
السؤال التاسع، رجل حرم على نفسه ألا يدخل بيت شخص من الناس ثم ندم، ماذا عليه أن يفعل؟
إن حرم على نفسه أن لا يدخل، حرم على نفسه أن يدخل بيت مرتدع أو بيت أصحاب المعاصي والضلالات فيبقى على ذلك التحريم وليس عليه شيء، أمر مطلوب. لا يجوز أن يذهب بيت المبتدع ويجالس أهل الأهواء والكهنة والسحرة. نعم. وإن حرم على نفسه أن لا يدخل بيت رحم أو بيت جار طيب أو ما كان من ذلك من الأمور المستحبة التي ينبغي أن يدخلها الإنسان، وحرم قال حرم على نفسه قال محرم. طيب إيه قال محرم علي، فهذا ما حرم عليه، ما حرم عليه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما يصير بتحريمه ذلك محرما عليه أن يصل رحمه أو أن يزور أخاه أو ما كان من هذا، ما يصير محرما عليه. ما فيه نذر ولا شيء؟ خلاص يكفي هذا. نعم. ما يصير محرما عليه ولا تلزمه كفارة، يجب عليه أن يصل رحمه وليس عليه كفارة لأن هذا تحريم وتحريم ما أحل الله عز وجل.
السؤال العاشر، رجل صلى وهو على جنابة فرض الظهر والعصر ثم تذكر قبل خروج وقت العصر فماذا يعمل؟
يغتسل من الجنابة ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر في بعض الأوقات ولا ينبغي أن يتخذ ديدنا. نعم. فيغتسل ويصلي الفرضين في ذلك الوقت. إن شاء الله بعد إن شاء الله نتذاكر بعد ذلك. تفضل.
السؤال الحادي عشر، هل يصح للرجل أن يحج أو يضحي دينا؟
حجه صحيح على الصحيح وأضحيته صحيحة على الصحيح، إذا حج من مال من دين استدان وحج. هذا الذي أعرفه عن أهل العلم أن حجه صحيح، سواء كان مديونا وحج أو استدان لقصد الحج، لأن حجه يصح ويسقط وتسقط عنه حجة الإسلام.
السؤال الثاني عشر: هل الأفضل الصلاة في المسجد الذي فيه المصلون قليل بحيث تدرك الصف الأول، أو الصلاة في المسجد الذي فيه المصلون كثير ولا تدرك الصف الأول؟
أنا أرى أن لا تتكلف، فما كان قريبا منك ولا يشق عليك الذهاب، يعني ماذا بيسر، صليت بغير تكلف في المسجد. إن كان الكبير أقرب صليت في الكبير وتسابق إلى الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا أو يتهموا، وإن لم يتيسر لك إلا في الصف الثاني أو الرابع أو العاشر أو نعم صليت حسب ما يتيسر. نعم، وإن كان المسجد الصغير قريبا منك صليت وأردت أيضا أن تسابق الذي ينبغي له، استحب المسابقة إلى الصف الأول، لكن من المسابقة والمداهفة والملاقمة عند بعض الناس لا سابق يقدم هو، أما أن يسابق ويأتي إلى بعض الذين في الصف الأول وهم أحق به فيزاحم ويداهف، يعني يدافع، وهذا خطأ، هو أحق به. فهذا أرى عدم التكلف في هذا، وأنه حتى ما يتيسر له أعني من حيث القريب المسجد الكبير أو المسجد الصغير ويسارع إلى الصف الأول حتى ما ماذا هو مستحب له ذلك.
تفضل. السؤال الثالث عشر: رجلا عليه جنابة وهو يعمل في البحر فأدركته صلاة الفجر والماء شديد البرودة بحيث يضره استعماله، ماذا يعمل؟ رجلا عليه جنابة وهو يعمل في البحر فأدركته صلاة الفجر والماء شديد البرودة بحيث يضره استعماله، فماذا يعمل؟
يصلي، صلي على حاله ذاك ولو كان جنبا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم مع أصحابه لم يكونوا على ماء وصلوا بغير تيمم وبغير وضوء، ما حصلوا ماء فصلوا بغير تيمم. فهذه المسألة نظيرة تلك المسألة المذكورة في الصحيح وقد ذكرناها بحمد الله في كتاب أحكام التيمم، فيصلي على الحالة المتيسرة له وهي نظير تلك الآلة. نعم، هذا ولو تأنى إلى يعني ماذا إلى يعني قبل خروج الوقت عسى أن يجد ما يدفئ، إن كان هناك مثلا له أمل أو يجد ترابا أو ما كان ذلك، ممكن أن يتأنى إلى قبل خروج الوقت، فإن كان الوقت يخرج يصلي على تلك الحالة.
السؤال الرابع عشر: امرأة طهرت قبل انتهاء أيام عادتها ثم ظهر منها دم يسير جدا ثم انقطع فم الحفظ،
ما دامت في أيام حيرها ويتردد عليها الحير بين قليل وكثير فهي في أيام الحير تبقى في حكم الحائر.
السؤال الخامس عشر: هل للحائض أن تمكث في المسجد وتقرأ القرآن؟
نعم، على الصحيح لها أن تمكث في المسجد ولها أن تقرأ القرآن لأدلة، منها سبحان الله إن المسلم لا ينجس، هذا الحديث الصحيحين. فإذا كان لا ينجس فما المانع من قراءتها القرآن هي مسلمة غير نجسة إلا وضع الخارج، وكذلك أيضا من مكثها في المسجد. ومنها ناولين الخمرة قالت إن حيض قال إن حيضتك ليست في يدك، ومنها هل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولم يخرجها من المسجد، أذن لها بالبقاء في المسجد وأن تفعل ما يفعل الحاج ما قال خرجي. ومنها نعم من مما يستدلون به على المنع حديث أم عقية وليعتزلن من صلى المسلمين، يعني في خروج النساء لمصلى العيد، هذا يبعدهن عن الاختلاط، اختلاط عن اختلاط يعتدلن لصلى المسلمين بحيث أنهن إذا دخلن مصلى المسلمين حصل اختلاط، لكن يعتدلن مصلى المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ولما لم يسمع النساء لبعدهن عن مصلى الرجال عمد إلى النساء فوعظهن كما في حديث ابن عباس، وبهذا قال النووي رحمه الله. نعم، فاستبان من هذا أن المرأة لها أن تدخل المسجد وتمكث في المسجد دون تمليك، نعم، ولها أيضا أن تقرأ القرآن ولو أن تمس المصحف، ولو تمس المصحف. أما حديث عمرو بن حزم لا أحل، أو حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فيه جثرة بالدجاجة، وجثرة بالدجاجة مجهولة، فالحديث ضعيف. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث تلقته الأمة بالقبول، حديث عمرو بن حزم، نعم، يقال فيه ثابت. وهذا إذا قلنا فيه ثابت يكون محمولا على الطهارة، يعني ماذا؟ على أنه لا يمس القرآن صاحب النجاة المعنوية وهو الشرك. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا، نجس. فيقول لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا مسلم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار. قال أهل العلم: إذا كان يمتهن ويتعرض لله، يعني ماذا، للامتهان، فلا يجوز. أما إن كان محسوبا ولا يمس الكفار بامتهان فلا بأس بذلك. هذا مختصر القول في هذه المسألة، وأظنه كافية.
السؤال 13: رجل مسافر وغاب عن أهله نحو 5 سنين، ثم توفي فأرسلوا إلى زوجته، فهل عليها عدة مع براءة الرحل؟
عليها عدة منذ بلوغ خبر الوفاة عندها. قال بعض أهل العلم: منذ بلوغ الخبر عندها فأتت 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال بعضهم: منذ وفاته. لكن من الذي يعلم هذه وفاته؟ من الذي يدري هذه وفاته؟ تحسب مثلا توفي يوم، يعني في شهر ربيع الأول، ولم يبلغ الخبر إلا في شهر ربيع الثاني، هل تحسب من الوفاة أم البلوغ؟ الصحيح فيما ذكروا أنها تحسب من بلوغ الخبر عندها 4 أشهر و10. نعم، تفضل.
السؤال 17:
أيضا وبقاء مع الأدلة، ولو كان لها 10 سنين من زوجها والرحم بريء فإن عليها العدة.
السؤال 17: ما حكم خدمة المرأة زوجها في البيت؟
هي مسألة خلافية، والذي أرى وجود طاعة المرأة لزوجها في المعروف، وجود طاعة المرأة لزوجها في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا فيه تحريض، وفيه ماذا؟ تحريض، بل فيه بيان أن المرأة ينبغي لها طاعة زوجها، ولو كان آمرا بالسجود لأحد لأمرها هي في أول من تأمر بذلك. وهكذا السجود لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، لستم تملكون منهن غير ذلك. والآن هي الأثير، والأثير يعمل. وهكذا، وللرجال عليهم درجة، وقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. وأنت ترى أن المرأة تشترك مع الرجل من حيث التمتع، حيث المتعة الزوجية، فهي تتمتع وهو يتمتع من حيث الجماع، لكن بما أنفقوا من أموالهم. قال الله عز وجل: يكون مزيد، يعني ماذا، للرجل القوامة بمزيد ما أنفق من ماله من حيث الطاعة في المعروف وفي غير معصية الله. نعم. وفاطمة رضي الله عنها اشتكت على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرحى، وطلبت منه خادما من الرحى، خدمة في الطحين، طحن الطعام، وكذلك أيضا تكنيس البيت وما كان من هذا، نعم، من خدمة البيت. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما هو واجب عليك، هو واجب على علي رضي الله عنه، لا. وأيضا ليس في هذا بيان الوجوب، إنما لو كنت آمرا لأحد لأمرت المرأة، لكن فيه بيان أن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم في البيت، وأن هذا كان متعارفا عليه عند السلف رضوان الله عليه. وطلبت خادما ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبها أواتت للبيت، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فأتى البيت، أتى إلى بيت فاطمة، وجلس بين علي وفاطمة، وقال: هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ سبحان تحمدان، سبحان الله، إذا أتيتما مرجعكما 33 احمدان ثلاثة ثلاثة تكبران ثلاثة ثلاثة. قال علي فما تركت ذلك. قال ولم تسقين. قال ولم تسقين. الشاهد من هذا انها كانت يعني يدها تتألم من الرحى. واسماء بنت ابي بكر زوجة الزبير من الأيام رضي الله عنه اجمعين كانت تحمل النوى على رأسها وتعلف فرس الزبير وتخدم في البيت. نعم وما كان من هذا. نعم هذا الذي كان عليه. إنما استدلنا بهذا أنه كان من فعل السلف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم فهذا كما تقدم وضعه قال ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد. إن طاعتها في الزراف من باب أولى. طاعتها في الزراف لو كانت على قطب على آخره ولو كانت على التنور فأتوه إذا دعاها إلى فراشه فأتوه ولو كانت على التنور أو ما كان من هذا. أي امرأة باتت لزوجها لها غضبان إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. نعم هذا إذا دعاها إلى فراشه إلى فراشه فمن باب أولى. وعلى كل حال وتتطلب المسألة بالمعروف بغير مشقة. لو قال لها هذه الجبل الجنوي ويحملون الحجارة نفات هذا البيت ما لازم عليها أن تفتح من الحجارة مسكينة ضعيفة. نعم وتحمل الحجارة وتق على نفسها بما لا تطيق أو ما كان من ذلك. إنما يطيبون بما كان في خدمة البيت أيضا في المعروف وفي غير معصية الله.
السؤال الثامن عشر. هل يجوز للرجل أن يبيع ما يملكه ابنه؟ وإذا تم ذلك هل يكون البيع صحيحا أم فاسدا؟
يبيع ما ملكه ملكا لابنه. الواقع أن الولد يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك فأثبت له مالا. نعم فمن قوله أهل فأثبت له يعني ماذا لأبيك مباح لأبيك.
لا من إباحة إذا احتاج إليه.
طيب بارك
الله.
طيب جزاك الله خير. فالواقع أنهم يملك ماله وأنه هو الذي اشترط ماله بيعا وهبة وما كان من ذلك يتصرف في ماله وأن أباه إذا كان محتاجا مفتقرا له أن يأخذ من مال أبيه من رام المال ولده ما يحتاج إليه في بالمعروف وإلى الله المال مال ولده. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح بيع الوالد مالا لولده لا يرضى الولد ببيعه إلا إذا أذن أو آنف أو ماذا أو أشار إليه أو رضي بذلك بيع ماله فلا بأ.
السؤال التاسع عشر. ابن يركب لأبيه بيت في ذكره لأنه مريض بثلث البول بعد أن يكون الأب قد تم وضوءه هل ينتقض وضوء الأب؟
جاءت رواية النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث بسرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضع. في رواية من يتوضع من مس الفرد فسواء مسه أو مسه غيره. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينتقض وضوءه والأمر يكون فيه ماذا يستلزم حلا آخر وهو أنه يستنجي من البول ويركب له تلك القربة أو ذلك البيت في ذكره ولده. نعم أو نعم أو زوجته. نعم سبع ركبت له زوجته أمام لك يمينك يركب له وبعد تركيب ذلك البيت يتوضأ. وفرق بين الاستنجاء والوضوء. الاستنجاء هو كما يعرف غسل القبل والدبر وبعد أن يعني يركب له ذلك يتوضأ ويكون وضوءه صحيحا. لا يمس ذكره بعده بعد الوضوء لا يمس ذكر أبيه وإنما يمس ذكر أبيه بعد الاستنجاء ويركب لأبيه بعد الاستنجاء لا بعد الوضوء.
السؤال 20. ما حكم النسح على الإمامة واتخاذها عادة مع كل وضوء؟
حديث المسح على الإمامة ثابت وسواء استمر أو لم يستمر فلا يعني يقال ببطلان وضوءه ولا ينكر عليه.
رجل فقد الوعي لمدة أيام فهل عليه قضاء الصلوات لتلك الأيام؟
عليه أن يصلي الصلاة التي قام فيها يعني قام في الآخر يصلي معها الظهر دون تأخير. وأما بقية الأيام فما معنا دليل على إلزامه بما مضى من الأيام شهرا أو أكثر أو أقل ما الذي ما مضى من الأيام أنه يقضيها فما عندنا دليل على إلزامه بذلك.
رجل كبير في السن وهو مصاب بمرض، إذا دخل الحمام لا يستطيع الخروج من الحمام بسبب أنه ينزل حتى يمر وقت بعض الفروض، فكيف يصلي مثل هذا الرجل؟
ينزل من الحمام؟
أنه إذا نزل يعني يعني قال استمر في البول يعني يصلي عنده
ما يخرج إلا بعد هذا الوقت؟
نعم
ما يخرج إلا بعد.
الأولى مثل هذا أنه يذهب قبل دخول الوقت،
ها يحسب الوقت حسابا فيدخل الحمام ولا يتساهل، يذهب قبل دخول الوقت ويتجهز ويخرج مع الوقت ولا ينتظر حتى يدخل الوقت ثم يخرج من الحمام بعد خروج الوقت يكون متساهلا، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، وإن كان صلاة في أول وقتها أفضل. أما أنه ينتظر حتى يدخل الوقت وهو يعلم من نفسه أنه به يبسم أو به بعض الأمور التي تعيقه عن الخروج، فماذا يؤدي به إلى محرم ذلك الفعل؟ يبتعد عن هذا.
رجل ركبت له مغذية في وقت الظهر وهو يعلم أن هذه المغذية لن تنتهي إلا بعد خروج وقت العصر، فهل له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ وإذا كان يجوز الجمع ولم يجمع فهل عليه شيء؟
هذا له الحالة له حالة فيها أن يكون يعني نذكر من ذلك فيها أن يكون إسعاف في ذلك الحال، فهو يدرك ما يعني عند بشعوره ويعلم أنه ولكنه إسعاف ليلا يسعف بتلك المغذية أو بذلك العلاج ربما ينزف دمه أو ربما يتضرر يعني ماذا يحصل له ضرر لا يطيقه أو يتلف أو ما كان من ذلك، نعم ترتب له المغذية ويصلي ولو على جنب، نعم صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولا يترك الوقت يخرج. وممكن أيضا أنه في تلك الحالة يجمع جمع تقديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، ففي بعض الحالات يجوز الجمع في بعض الحالات ولا سيما في مثل هذه الحالة يجمع ثم يستعمل المغذية بحيث لو خرج وقت العصر يكون قد صلى الظهر والعصر.
رجل مرض وفي أثناء مرضه لم يصلي الصلوات المكتوبة ثم مات هذا الرجل، فهل على ورثته شيء؟
ما على ورثته شيء في مثل هذه الحالة، لا سيما إن كان من قبل يصلي، سواء كان من قبل يصلي أو لم يكن يصلي من قبل، فما أعرف كفارة على ولا على ورثته أو شيء، لأن كلمة على ورثته شيء تشير إلى ما أدري ماذا إلى مكتوب، فليس على ورثته شيء في ذلك، وأن ترك الصلاة في مرضه أو قبل مرضه، لكن ينبغي أن يعلم أن قد اختلفوا في مسألة حكم تارك الصلاة مع القدرة على ذلك، وأن جماعة من أهل العلم كثيرين هم من شيخنا رحمة الله عليه جماهير الحنابلة والجمهور على عدم تكثيره، نعم والذين يكثرونه يقولون لا يرثه ورثته، إذا كان ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لا يرثه ورثته، فهذا تنبيه عن فقط من يجب فائدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مثل الكافر إن كافر مثله، حديث سامع الصحيحين.
بارك الله فيكم. تكبيرات صلاة العيد تنهي في كل ركعة، وهل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال داخلة فيها؟
جمهور أهل العلم أنها أن تكبيرات الإحرام أن تكبيرات العيد في الصلاة، أما في الخطبة ما هناك دليل على التكبير في الخطبة، إنما تفتح الخطبة بالحمد والثناء، وسائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها بالحمد والثناء كما قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره، نعم. ففي الصلاة خمس في الأولى مع تكبيرة الإحرام، سبع في الثانية مع تكبيرة القيام، كم هذه؟ كم هذه؟ سبع في الأولى مع 12 تكبيرة، خمس مع سبع 12 تكبيرة، سبع في الأولى مع تكبيرة في الإحرام وخمس في الثانية مع تكبيرة في القيام، نعم جزاكم الله خير. فجمهور أهل العلم على ذلك على ما جاء في حديث عمرو بن شهاب النبي عن جده حديث عائشة بمجموع الطريقين يصلح للاحتجاج، حديث عائشة المستدرك وحديث عمرو بن شعيب في بعض السنن عن أبيها عن جده.
بارك الله فيكم. هل أحد من السلف يقول بوجود تحية المسجد؟
نعم جماعة من أهل العلم ومنهم الشوكاني وهذا هو الراجح،
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
متى يدخل وقت صلاة الجمعة؟
الصحيح أنه يدخل بعد الزوال على ما بيناه في كتاب أحكام الجمعة وبدائها، وعلى ما جاء في حديث أنا أتفاها فهل سعد حديث الباب.
ما حال حديث لكل سهر سجدتان وما حكم سجود السهو؟
جاء من حديث ثوبان وزيادة، وفيه زيادة لكل سهر سجدتان، وفيه زيادة بعد التسليم، وهذه زيادة منكرة، فيها رجل قيل فيه منكر الحديث. وأما الحديث ثابت بغير هذه الزيادة، جاء من مسعود بمسلم عن ابن مسعود بصحيح مسلم بغير هذه الزيادة بعد التسليم، لكل سهو سجدتان ثابت، زيادة بعد التسليم منكرة، كما في ماذا منكرة جاءت من حديث ثوبان وفيها رجل منكر الحديث.
رجل يقول لآخر تعال نريد من بركاتك أو من طيباتك، فهل في هذه الألفاظ من محذور؟
الأولى البعد عن هذا، فإن هذا بركاتك ماذا يريد؟ هل يريد أن يتبرك به بشعره وبشره وعرقه وما كان من هذا؟ هذا شأن بعض المبتدعة الذين يتبركون بمثل هذه الأمور، وإنما يتبرك في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والبشر والعرق، يبتعد عن هذا. فإذا قال هذا رجل فيه بركة من حيث أنه مثلا فيه علم فيه خير، وأفدنا بما عندك من الخير، وبما عندك من الخير يعني يقصد البركة الخير، نعم يكون يعني الخير العلم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وكذلك أيضا ما عادناها بأول بركتكم يا آل أبي بكر، إثبات البركة فيهم، نعم، وقصد بالبركة الخير والعلم والاستقامة كان من هذا أمر طيب. وإذا كان يتجرع بهذا الكلام إلى التبرك بالصالحين وآثر الصالحين ماذا مطلقا كل صالح، فهو قول يبتعد عنه إلا على ما فصلنا. ما جاء بكل شيء
إلا عزيزي. ما حكم التدريس في المدارس التي فيها اختلاف؟
التدريس والدراسة، زد على ذلك يا من الدراسة، في المدارس التي فيها اختلاط اختلط بها الرجال والنساء لا يجوز، ولا ما في ذلك شريط بل أجرطة، لا يتسع الوقت لذكر كل ما نريده. إنما لا بأس في هذا الموضوع نذكر حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمق الحم الموت فسوق عليهم، وقال الله عز وجل إذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يلفت النظر إلى حديث ابن عطية الذي تذاكرناه قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء يعتزلن مصلى الرجال ليبتعدن عن الاختلاط.
ما حكم ضرب الجرس في المدارس؟
الجرس لا يجوز في المدارس ولا في غيرها، مزمار الشيطان لا تصحب الملائكة رفقا معها جرس، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصلاة خلف رجل يذهب لزيارة الحول وفي هذه الزيارة ارتكب بعض الشركيات مثل دعاء غير الله ومثل التبرك بقبور الموتى وغير ذلك؟
إذا كان يدعو الولي ذلك أو ما يسمونه بالولي مع الله أو من دون الله يعتقد فيه ضرا، يعتقد أنه يضر أو ينفع مع الله أو من دون الله أو ما كان من ذلك من أمور الشركية، لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح إجماعا أن الصلاة خلف الكافر لا تصح، لقول الله عز وجل المشرك مع الكافر، نعم ماذا؟ فما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا كان يذهب للزيارة مجرد سد الرحم لزيارة ذلك ولا يدعوه، إنما لزيارة يسلم عليه، يسلم عليه ويدعو له كما يفعل نعم بعض المبتدعة، فالصلاة خلفه صحيحة ما لم تكن بدعته تلك حد الكفر، لأن مجرد الرحلة إلى القبر سد الرحال إلى القبور، ولا يعطي ماذا لا يعتقد فيها غرا أو نفعا أو ما كان من ذلك، فماذا لا يدل على كفره وهو مبتدع عند سد الرحال. والصلاة خلفه صحيحة وإن وجد منه مستقيما فينبغي الصلاة خلف المستقيم، هذا قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى صحابيا عن الإمامة لأنه بصق في قبلة المسجد.
بعض الناس يذهب لمثل هذه الزيارات من أجل البيع أو الشراء،
وإذا كان يذهب من أجل البيع أو الشراء في تلك الزيارة فهو آثم، لأنه يتعامل معهم على الإثم والعدوان، ربما يأخذ عطورا من أجل أنها تروج هنا، وهذا الذي يشتري العطور يرشه وهو يعلم ذلك، إذا كان يعلم ذلك ولقصد أنه يذهب يجينهم يذهب بهذا ويرشه على القبر أو بخورا أو ما كان من ذلك مما يستعين به أهل الشرك على شركهم، لا يجوز التعامل عليهم الإدوان. أما إن ذهب للتجارة فقط ولا يبيع منهم ما يعلمه انهم مستعينون به على شركهم فننصح بالبيع بعد ذلك ايضا باب عوضة. ومستقل لا يجعل له مخرجاء انصرك فيها لله عز الله خير منه، يعني يروض الباطل الباطل في ذلك. يذهب ربما يبيع مع صحة خلوه ما قسرون حتى يصابوا منه.
ما حكم الصلاة خلف رجل يقول ان الكون اربعة اقطاب تدبره؟
شرك اكبر هذا، لا يصح الصلاة خلف من يعتقد ان مدبر الكون اربعة اقطاب او اوتاد. نعم، من يعتقد ان مدبر الكون غير الله سبحانه وتعالى يكون كافرا يكون والصلاة خلفه باطلة.
امرأة قالت لرجل عنده مال اعطيني ماله، فقال لها اطلبي من العيدروس. فقالت له لماذا اطلب من العيدروس؟ سأطلب من رب العيدروس. فقال لها لو طلبت من رب العيدروس ما سيعطيك شيئا. ما حكم مثل هذا الرجل؟ هل هو كافر ام لا بد من قيام الحجة عليه؟
المهم هذا القول كفرا، انه يقول ادعي يرشدها الى الدعاء لغير الله، فهذا منه رضا بالدعاء لغير الله. رضا منه بدعاء غير الله وارشاد لدعاء غير الله، وايضا يقول ما سيعطيك شيء، فيه اعتراض على كلام الله عز وجل والقرآن وتكذيب للقرآن. فالله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله وعد بالإجابة. نعم، ففيه رد للقرآن وفيه كذلك ايضا ارشاد الى الشرك بالله عز وجل، فهذا القول كفر. اما القائل ينظر في حاله، على كل حال يرتاد ان الصلاة عن هذا المدبر هذا الظليل اغل من الاثام.
ما حكم الندامة؟ والندامة أن يشتري شخص بضاعة فيريد هذا الشخص إرجاع البضاعة فيقول له البائع أريد مبلغ ندامة، فما حكم هذا؟
من أقال مثل من أقال الله أشرفه، والإقالة أن يعيد له ماذا الذي اشتراه منه بغير زيادة مبلغ. فرق بين هذه المسألة وبين ذي القدم، ففي هذه المسألة ينصح أنه يعيد بغير أخذ مقابل، أو لا أن يعيد بغير نقل مقابل. لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا إذا كان اشترى بقرة وقد علفها، تأخذ حق العلف أو شاء ما كان ما تعلف، أو يعني اشترى شيئا مما غرم له، يعني أعطاه شيئا باعتبار ذلك المشترى، فممكن يعاد حق ذلك بالذات. وأما أنه مقابل الإرجاء فهذا لا ينبغي. ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل. ها،
يقول عندنا مرض يسمى الفالج، تقي كل مسلم اسم حرام دمه وماله وعرضه.
تفضل.
يقول عندنا مرض يسمى الفالج وهو خفيف على الوقت قدر ما شاء الله
بس يتفضل.
عندنا مرض يسمى الفالج ويعالج هذا المرض بوضع حصاة توجد عند شخص معين، وهذه الحصاة متداولة بين الناس، ومن الناس من يقول انها مسألة اعتقادية، ومنهم من يقول لثقلها، فما قولكم في ذلك؟ وهذا يعني يكون في الفم هذا المرض
ويضعونها على لسع الحياه لسع الحنشان ايضا بعضهم. ان اعتقد فيها في تلك الحجره ذلك الحجر انها تنفع او صارت فيها عقيده، ينصح الناس بالبعد عنها اذا كانوا يعتقدون فيها بركه وانها تنفع كذا، لانه دليل على البركه حاصله فيها. وان كانوا جربوا ان هذا النوع من الحديد او النوع من ذلك فيه علاج، او من الاخشاب او من الاحجار فيه علاج لبعض، يعني ماذا لبعض الامراض باستعماله لا عن عقيده، تداووا فما جعل الله داء لا جعل له دواء، وما يدري ان الله جعل الدواء في ذلك لثمن كريم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي رقاة لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم، وما كان من هذا فما عندنا ما يمنع في مثل هذا إلا إذا اعتقد فيه فيبتعد عنه لأنه يؤدي إلى ذريعة الفتنة، ما كان ذريعا إلى الفتنة فسد تلك الذريعة واجب.
هل كل ما يسده الله عز وجل ويرضى عباده؟ وما الدليل؟
الدليل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. قد قال بهذا القيم ونقله عنه إقبال الفوائد، ونقلها عن الصنعاني في بغيث الآمن، أن كل ما يحبه الله أو يحب فاعله أو يرضاه أو يرضى فاعله. نعم، أدد مسائل نهاية المقال أنه مشترك بين الواجب والندب، وما يبغضه الله يبغى فاعله او يكرهه او يكره فاعله او يذمه او يذم فاعله انه مشترك الى اخره. يعني ذكر اكثر من هذا انه مشترك بين الحرام والمكروه بين المحرم والمكروه. فنعم انه كل ما يحبه الله ويرضاه كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد ان يؤديه العبد ويرضاه ان يفعله ويرضى العبد ان يفعله ويرضى العبد ان يفعله انه محبوب الى الله عز وجل.
بعض الناس يقول يجوز الخروج على هؤلاء الحكام والخروج الذي لا يجوز اذا كان على الخاتم العام للمسلمين.
ماذا يعني الحكام؟ يعني يكون لابد حاكم واحد للمسلمين فلا هذا الذي لا يجوز الخروج. لا هذا فوري هذا فوري هذا القائل فوري قوله هذا يتخالف يختلف تماما من احدين على احدين. الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم او انه قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشق والمكره وعلى اثرة علينا وعن لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من حديث ابن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يكون علينا امراء يكون علينا امراء لا تعرفون يكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا على مقاتلهم قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا نعم فكم تؤدني الادله حديث عمرو بن العاص من بايع اماما فاقى سبك في يده وثمره قلبه فليطعه ما استطاع وان جاء الاخر ينادع فاقتل الاخر الاخر منهما كائن من كان من يطع الله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يطع الامير فقد اطاعني. نعم فهذا قول يصدر عن الخوارج او شبه الخوارج من الضلال قول باطل ان ماذا الواجب ان ولي الامر او من كان عن طريق ولي الامر كما مر بنا في الرساله الوافيه مثل القاضي وكذلك الذين يسمونه الان المحافظ وما كان من بابه ان ولي الامر ومن كان عن طريق ولي الامر انه يطاع في المعروف وغير معصيه الله وغير معصيه الله يغدو اليه الى امراته هذا فان اعترفت فارجمها. نعم كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال قبل الاخير ما حكم سماع الاناشيد التي يسمونها بالاناشيد الاسلاميه
حتى الاخوان المسلمين نوعه هؤلاء ما يقول يا اخوان هؤلاء والله فتنوا انفسهم وفتنوا الشباب أظلوا ظلوا وأظلوا فهذه النوعة لا يعان على النوعة ولا يعان على الإثم العدوان ما يجوز ولا يعان على كبيع الأوقات ولا يعان كذلك على بعض الألفاظ الشركيات فيها بعض من شاب حدث ما يدري من الشرك من التوحيد ما عرف حتى بعضهم من الكبار يعرفون هذا ويظهر يأتي بأناشيد فيها شركيات أو توسل أو ما كان من هذا الذي تسمعونه مما ليس بجائز وكذلك أيضا كبيع أوقات ويبقى يأوي يبقى يعني في الجرم. نعم فيبتعد عن هذا ويبتعد ينصعوا ولا ينصع صحابنا المسلمين بطلب العلم ولا يبقون في الى يوم يبقون في وادي ضلالة الاخوان المسلمين الى متى. الله يجب عليهم ان ينتشروا يا اخوانا تعجب من الذين مع الاخوان المسلمين سببوا لهم العقرفة سببوا بس من دين عام هكذا يعني يتحذ لك انا امام مسجد بني فلان وجاء انه يعرف توحيد الله عز وجل انا امام مسجد حرق كذا امام كذا قال يا شيخ الامام الشيخ جاء الشيخ جاء الخطيب جاء فين فخوره وقد تحصلت على قراءه ورش وقراءه يذهبون به الى بعض يعني ان المناسيب وان اذا احسنوا فيه جعلوه يقرا القراءات وما يتعلم توحيد الله ولا يتفقه في دين الله يقرا القراءات حتى صوفيا يا اخي حتى الشيعه عندهم بعض الشيعه عندهم قراءات لكن اين التوحيد. فالمهم هؤلاء مثل مدبر الشيعة مدبر الشيعة كيف يفعلون يقولون ما هو الإمامة فقط المحارب لله للسيد انت قبيلي كيف تريد أن تكون في المحراب وأنت قبيلي وتخطب الناس ما لها خطأ وما يريد أن يتعلم القبائل ولا يريد أن يخطب القبائل ولا يريد أن يفتح القبائل ولا يفتح القبائل ولا شيء من ذلك خلاص بس لهم وهؤلاء الإخوان مسلكهم مسلك هؤلاء الشيعة مثلك الإخوان المسلمين مثلك الشيعة مع مثلكون في تبليد وتجهير المجتمع هذا الطريق لأنهم يعتبرونهم آلة كيف هذا؟
عند المظاهرات لا يخرج معهم إلا هؤلاء الغرابين وإلا هؤلاء الزنادين، يخرج ماذا ينفر بيده ويقول نعم ينفر الإسلام ينفر حرم القدس. ولا لو كان تفضل جديد يقول جماعة ما الدليل على هذا القول؟ كل صاحب ما الدليل هذا سمام، ما يريدون ما الدليل، يريدون انت بس قد قال بذلك كيف تقول ما الدليل؟ قال واخبر، قال بذلك واخبر. واحد اتصلت له والله يعلم، نعم قلنا له البنا يقول هذا الحديث مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا المرء على مصيبه، يعني يؤمن بالحضرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من القبر ويحضر معهم، والله يقول فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، إنك لا تدري ما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تدري ما أحدث بعده، والله يقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصماء الدعاء إذا ولا مجدرون وما أنتم مسلمين في القبور إلى آخر تلك الأدلة، ويؤمن أنه يسامح ويغفر، والله يقول ما يغفر الذنوب إلا الله، إنه من حاضر معه بعد ذلك قال هو قال ما قال هذا قلنا إلا قال بهذا وأعطيته المصدر قال اخبر. فمن يمكنك اخبر ناس يريدون من سنس اخبر او اخبر، يعني يريدون من هذا السنس ان يبقى جاهلا ويبقى ذنبا ويبقى ماذا متابعا للباطل. فالاخوان المسلمين يا اخوان ما سمعتم كم مره من الشيخ يقول ما هم عند الدين ما هم عند الدين؟ كم مره يا ابا احمد؟ اكثر من مره. اي والله ما هم عند الدين ما هم عند الدين، هم عند المصالح وعند السياسات وقت انتخابات وقت مظاهرات يصير الدين، وقت ما في هذا حاكفون على التلفزيونات والدفوس والتخازين. أعوذ بالله يا إخوان، أمة عمية، أمة أغلت أناسا كثيرين. والله أنت مع الإخوان المسلمين أنت مبرور، بر مبرور. ولو كنت فكيرا ولو كنت فكيرا أنت طيب، لأن نيتك حسنة ترك الظاهر وعمدوا إلى الباطن، بس أنت معهم الاطلاع على الباطن في فرقها. ما أنت معهم ولو كنت عالما، أنت عميل لأمريكا، أنت عميل لبلاد كذا، أنت نعم أنت من القواعد، إنما أنت معهم. فناس عندهم إعلام وعندهم شر لا يرتاب في شرهم ومكرهم وبيارهم إلا محروم، حروم الذي يرتاب.
أنا واحد إلى أولاده إن شاء الله تكلمنا عنكم
الآن
صبر. السؤال الأخير، ما هي نصيحتكم لأهل حضرموت من فتنة أبي الحسن؟
والله نصيحتنا لهم أن يتقوا الله في أوقاتهم وفي أنفسهم وفي أبنائهم، وأن لا يضيعوا أنفسهم وأبنائهم في الدفاع عن هذا المدبر. فأبو الحسن حقيقة أدبر نفسه يا أخي، قال الله نبي الله فتنة فلن تنقل لهم من الله شيئا، أيش أنت؟ الله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا نفتك عليهم حسرات إن الله عليهم ما يسمعون، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومن يهن الله فما له من مكرم. أنت تريد أن تعز من أهانه الله بالمعاصي؟ أتى على الدعوة السلفية بالدبور ونادى وصرخ في أفريقته بالمفاصلة المفاصلة، ومتسرع ومستعجل على التفكيك بينهم، مستعجل على التفكيك ويسعى بينهم بالتفكيك. فالشاهد من هذا الوقت كثير، ما نريد أن نقول قد سبقت أفريقة وكتابات لأهل العلم أنكم اقبلوا على طلب العلم ونصحكم بذلك، واقبلوا على ما أنتم عليه من طلب من الدعوة إلى الله، واعرضوا عن مسألة أبي الحسن. من يكون أبي الحسن حتى يفتن الدعوة السلفية؟ من يكون يحيى؟ من يكون فلان أو علان حتى ياتي ويزعزع الدعوة السلفية ويقلب الناس متهاترين في الجنوس مثل الانتخابات أو الديمقراطيات أو الحزبيات الأول؟ لا، الذي إن أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فلنقبل على طلب العلم عن الدعوة إلى الله. وأبي الحسن أخبركم أنه قد سلف، نعم، وأنه قد رجمه أهل العلم، وكذلك أباني ما عنده من البوائق والسرور والتأثيرات الفاسدة والأغرار والدعوة إلى المفاصلة، وكذلك أيضا يعني الدعوة إلى المواجنة والدعوة إلى مقاربة مع أهل الأهواء، كل هذا موجود ربنا عليه في التراب الوهاب، والدعوة كذلك إلى يعني ماذا، إلى أنه ما يقف على الجرح إلا بنفسه، ما يقف بجرح العلم الكبار، من كان يكفر ما يفك بجرحه إلا أنه يقف على الجرح بنفسه، وما كان
من تلك يعني الضلالات. وتوافد أهل العلم في اليمن على التحذير منه، وكذلك أيضا في الحجاز مثل الشيخ ربيع والشيخ أحمد والشيخ زيد والشيخ ماذا فيعد نازل الجابري والشيخ محمد بن هادي وأمثال هؤلاء. قلنا لإخواني وأخواني الذين تنتظرون كلام العلماء ما بقي شيء، أنتم كل ما كان يتكلم مثل يحيى فقلتم لا هؤلاء ما نريد العلماء يتكلمون الكبار، خلاص إذا تكلم الكبار جاء الفخم وانتهينا وما بقي معنا شيء. وتكلم العلماء الكبار والآن بعض إخواننا الله يوفقنا وإياهم يقولون انتظر، لا لماذا تنتظر يا أخي؟ تنتظر فلوته يتكلم فلوته طلاح فلوته، هذا يقول لنا نحن طلاح فلوته طلاح فلوته نحن طلاح فلوته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من يعلم الأمور، أهل العلم أم غيرهم؟ قال الحسن العلماء يعلمون من أمور عند يعلمون الفتن عند إقبالها، والجهال يعلمونها عند إدبارها. هو اللي قال نعم والله كنا جاهلين مخطئين، صحيح وجزاك الله خير على ذلك أنك عرفت الحق، لكن العلماء هم الذين أثنى الله عليهم تلك الأمثال لجهال الناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم يا أخوان ما يفترض بارك الله فيكم أن يسكت العالم حتى يكون ذلك الظليل معروفا عند الناس كلهم، لا، من الذي يبين الناس ظلال هؤلاء الظلال إلى أهل العلم؟ ولا من الذي سيدر الناس أن هذا الرجل غار؟ من سيدرهم؟ شيخنا رحمة الله عليه ما كان يسكت حتى يستدين حال ذلك الضال عند الناس كلهم، لا والله بين حال الزنداني وحنا ذلك نقول مال الشيخ الله المستعان نتكلم في الزنداني؟ شيخنا تكلم في الزنداني؟ وذهبنا إلى بيتنا وقلوبنا تنتهد، لماذا يتكلم الشيخ على الزنداني؟ وبعد حين عرفنا الرجل دبر الرجل وعباده ربيع القول والمذهب، الزنداني ربيع القول والمذهب، لكن من الذي بين؟ نحن بينا، بين الشيخ رحمه الله عليه نسأل الله ان يرحمه، نعم بين الشيخ حال صهيب حسن، وما عرفنا حال صهيب حسن ابدا. سألوا فنظر في المسائل التي تلقى له وعبادها مسائل ما تقال عن اهل السنه، مسائل تقال عن اهل الهواء عن طريق اهل الهواء، هذا ما هو من اهل السنه. الله بين حاله بين اواره ادرنا، بين الشيخ حال ابو العاليه قال هذا ابو الهاويه هذا ما ابو العاليه، وما قد عرفنا حتى اسمه نحن لما سالوه عرضوا عليه منهج ابو العاليه قال لا ما يقول بها الاسم، هذا قول مبتدع فاحذروه. نعم بين الشيخ حال فقط ماذا نور الدين من هداك الصومال ما شريف عبد النور، والله ما قد عرف شريف عبد النور الا ذلك اليوم او لما ذهبت الى بريطانيا، سالوا عن شريف عبد النور نظر في المسائل التي يقولها والتي يسترونها والذي ماذا يستعجل بها السلفية، فحكم عليه بأن يبتعد عنه وأن يهجر وعنه وعنه إلى آخره. فهم ليس معناها أنه ما يتكلم في الرجل إلا بعد أن يصير يارعا حتى عند الناس، لا، العالم هو الذي يبين والأمور يعرفها العلماء هم أعرف الناس بذلك، هو الذي يبين. فالذي يقول أنه ينبغي أن يتأنى فلان حتى يستبين حال هذا الرجل، من الذي يبينه؟ من الذي يبينه؟ يبين يتأنى أهل العلم حتى يستبين أو يتأنى فلان حتى، من الذي يبينه؟ يبينه مرادة الجن؟ صحيح هذا. بارك الله فيكم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
جزا الله شيخنا يحيى حفظه الله تعالى على تفضله الاجابه على هذه الاسئله، وبارك الله في الجميع.